إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المستمعون الكرام، نشكر الله جل وعلا على ما تفضل به علينا من النعم، فإن نعم الله علينا عظيمة وآلاءه جسيمة، ونعم الله علينا تترى لا تعد ولا تحصى، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. وأعظم هذه النعم ما امتن الله جل وعلا به علينا من هذه الشريعة السمحة وهذه الملة الحنيفة المباركة وهذا الدين الإسلامي الذي كله محاسن. ومن محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن المولى جل وعلا شرع لنا هذا الدين القويم، وأرسل إلينا سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه الأمة هي خير الأمم. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فشرع الله جل وعلا لنا العبادات وتعرف إلينا بمخلوقاته وآياته وأسمائه وصفاته سبحانه تبارك وتعالى. قال جل وعز ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من هذا المنطلق وشروعا في عنوان هذه المحاضرة القيمة المهمة جدا، ونشكر القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة نجران على اختيار هذا العنوان وهو أسباب محبة الله للعبد. فإذا أحب الله جل وعلا العبد سعد العبد في الدنيا وفي الآخرة، ووفقه الله جل وعلا إلى كل فضيلة وإلى كل خير. فالأسباب هي جمع سبب، والسبب كل شيء متوصل به إلى غيره، وكل ما يؤدي إلى حدوث أمر أو نتيجة. ومحبة الله تبارك وتعالى فيها إثبات الحب لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا من صفاته المحبة تبارك وتعالى. قال جل وعز قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآيات والأحاديث في هذا كثير، وفيها إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم هو أن يتقرب إلى الله جل وعلا بسائر الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى محبة الله جل وعلا له، وذلك بثلاث فرائض ثم تزود من النوافل وتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. فإن المحبة لله والمحبة في الله ومحبة الله جل وعلا هي من أعظم ما يكون للعبد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، حيث أن العبادة مبنية على ثلاث أركان: المحبة والخوف والرجاء. فمن عبد الله جل وعلا بالمحبة وحدها هؤلاء الصوفية، ومن تعبد الله جل وعلا بالخوف هؤلاء الحرورية الخوارج، ومن تعبد لله جل وعلا بالرجاء وحده هؤلاء المرجئة. ولكن أهل السنة هم يتعبدون جل وعلا بالخوف والرجاء والمحبة. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما، فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. فغاية محبة الله جل وعلا مع ذله هو في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. بل إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهي أوثق عرى الإيمان. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالمحبة لله تبارك وتعالى هي من أسباب محبة الله للعبد. وسوف نتطرق إلى الآن إلى بعض أسباب محبة الله جل وعلا للعبد. وأصل هذه الأسباب وأساسه هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة، هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعا يسمع به وبصرا يبصر به ويده التي يبطش بها ووجهه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن أوجب الواجبات وأهم الفرائض التي هي سبب محبة الله للعبد هو توحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة. والتوحيد هو أن تصرف جميع أنواع العبادة لله لا شريك له، وأن لا يصرف شيء منها لغير الله جل وعلا، حيث أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فجميع هذه أنواع العبادة تصرف لله وحده لا شريك له، العبادات القولية والفعلية والمالية والقلبية صرفها لله وحده لا شريك له. فإذا وحد الله جل وعلا وعبد الله وحده لا شريك له وأراده بالعبادة كان ذلك أعظم الأسباب لمحبة الله جل وعلا لذلك العبد. وأن لا يشرك مع الله شيئا، وأن لا يشرك مع الله أحدا، وإنما سجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل لأجل ذلك خلقنا الله جل وعلا. قال جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، قال ابن عباس يوحدون. بل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لهذه الغاية العظيمة. قال جل وعلا: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب لتحقيق العبودية لله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة، وعبادة الله وحده لا شريك له. الأمر الثاني هو لزوم السنة. السبب الثاني من أسباب محبة الله للعبد هو لزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: مقتضى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتنام ما عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا يعبد الله ببدع ومحدثات وفرق وجماعات، إنما بما شرعه صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا المعنى أي في المحبة قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدعوى محبة الله عند الجميع، كل يدعي محبة الله جل وعلا، والدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها بيناته فهم أدعياء. فالكل يدعي محبة الله جل وعلا، ولكن ما هو الدليل، ما هي البينة أنك تحب الله يا عبد الله؟ كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الدليل وبين هو الاتباع، هو اتباع السنة، هو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، أي فهم السنة بفهم الصحابة والسلف الصالح. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشأن أن تحب لا أن تحب، يعني الشأن أن يحبك الله جل وعلا، لا أن أنت الذي تحب إنما الشأن هو أن الله جل وعلا هو الذي يحبك، والطريق الوحيد لمحبة الله لك يا عبد الله هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع هذه الأسباب. جميع هذه الأسباب أن يكون العمل صوابا على سنة الله صلى الله عليه وسلم وخالصا لله وحده لا شريك له، وهذان هما شرطا قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالواجب هنا هو لزوم السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، حينما بين بأن الافتراق سوف يكون تكثر الفرق وتكثر الجماعات، قال: فإنه من يعيش فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالواجب هنا هو حينما تكثر الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات وتكثر الأقوال وتكثر الاختلافات، فصار اختلافا كثيرا، وهنا الاختلاف في أمور الدين نسأل الله السلامة والعافية، فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هل هو طريق النجاة؟ هل هو طريق محبة الله للعبد؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا فهم الصحابة والسلف الصالح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وسلم مات عصى وأنك ميت وأنهم ميتون، فماذا الذي حفظ لنا هذه السنة؟ هم الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال جل وعلا: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن سلوك سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم أسباب محبة الله جل وعلا للعبد. وكما مر بنا في الحديث، السبب الثالث هو تأديت الفرائض، والفرائض هي أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وهذا فيه التوحيد، وأن محمد رسول الله، وهذا فيه السنة، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام، واصطاع عليه سبيلا. أركان الإسلام العظام من أداها كما أوجب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم ما يحبه الله تبارك وتعالى، هو ما افترضها الله جل وعلا على العبد. فالمحافظة على الفرائض من تحقيق التوحيد ولزوم السنة والصلاة في وقتها كما أمر الله جل وعلا وكما كان يصلي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال الصحابة: ما كنا نعد شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا بد وواجب على الجميع المحافظة على الصلاة، والصلاة تكون في بيوت الله تبارك وتعالى، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين. قال جل وعلا: في بيوت أذنها أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال أتوهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بل قال صلى الله عليه وسلم: لقد همت رجل يقيم الصلاة ورجل يصلي بالناس ثم أخذ معي رجال معهم حزم من حطب وذهب إلى أقوام لما يشهدوا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، نسأل السلامة والعافية. فواجب على المسلم أن يصلي مع جماعة في المسجد إلا لعذر، وهذا فيه استثناء، وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية ومن يسرها. فهنا تأدية الفرائض. ثم السبب الذي يليه التزود من النوافل، نوافل العبادات، نوافل الصلاة، سنن الرواتب، قيام الليل، صلاة الضحى، نوافل الصيام، 5 من شوال، 2 والخميس، 3 البيض، يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم قبله ومن بعده، وكذلك الزهد من سائر النوافل، الإكثار من قراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والأعمال الصالحة، ونوافل العبادات وهي ما يزيد على الفرائض. ما زاد على الفرائض هو من النوافل، والنوافل لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، فإن يوم القيامة ينظر إلى الفرائض ما كان فيها من نقص فإنه يسد خلله بهذه النوافل، فيكثر العبد من النوافل ويكثر من العبادة ويكثر من السجود، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي حينما قال أسأل أن أرافقك في الجنة، قال وغير ذلك لا غير ذلك. قال إذن أعني عنك بكثرة السجود، السجود لله تبارك وتعالى. إذن يتزود العبد من النوافل، نوافل العبادات، فالمحافظة على الفرائض من النوافل من أعظم أسباب الاستقامة، ومن أعظم أسباب الثبات على دين الله جل وعلا، ومن أعظم أسباب محبة الله للعبد. فإذا حب الله العبد وفقه، كما أتى في الحديث، وما زال العبد يتقرب إلى الله حتى أحبه. فإذا حبك الله، فإذا حببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولا إنسانني لو أعطينه ويستعادل ويعيدني. يعني تصبح مسدد، موفق، معان، مهدي، محفوظ، محفوظا في سمعك، محفوظا في بصرك، محفوظا في جوارحك، محفوظا في ذهابك وإيابك، في قوالك، في أعمالك، في ليلك، في نهارك، في حلك، في ترحالك، في سرك، في علانيتك، في دنياك، في آخرتك، محفوظا بحفظ الله جل وعلا، لأنك حفظت الله جل وعلا، وحفظت شرع الله جل وعلا بإقامة شرعه وتنفراز ومن النوافل، فحفظك الله تبارك وتعالى. فإذا أحبك الله جل وعلا كان لك كل فضيلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا كنت سمع الذي يسمع به، أي يصرفه عن الحرام ويوفقه إلى طاعته جل وعلا. وهذا من أعظم التوفيق والسداد، بل والعصمة، أي أن يحفظه، أي يعصمه من المعاصي والذنوب، معاصي الأذن من سماع الأغاني والقعر بغير علم والكذب والغيبة والنميمة والشرك والبدع، وكذلك يحفظ بصره من الرؤية الحرام والنظر إلى الحرام، ويوفقه إلى النظر في كتابه جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتفكر في آياته ومخلوقاته وآياته الكونية والشرعية، ويوفق إلى سماع القرآن وسماع السنة وسماع العلم وسماع كل فضيلة. فيوفق الله جل وعلا كذلك في يديه، كذلك في رجليه، كذلك في جميع جوارحه، فيوفقها الله جل وعلا ويسددها الله جل وعلا ويحميها الله جل وعلا، فهي من أعظم أسباب الحماية والحفظ. فإذا أردت أن الله يحفظك ويحميك من 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 جميع الشرور ومن جميع الفتن ومن جميع البلايا ومن جميع الأزمات ومن جميع الجوائح ومن جميع فعليك بذات الفرائض، ثم تزود من النوافل. كذلك من الأسباب الإكثار من ذكر الله جل وعلا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، تملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هنا خاصا بهذا الذكر، وهو عام في جميع أنواع الذكر، لأن يحبها الله جل وعلا. الله يحب الذكر ويحب الذاكرين، والذاكر الله كثير والذاكرات. اذكر الله جل وعلا ذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، وخير من أنفاق الذهب والورق. قالوا بلى يا رسول. قال ذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه باقيات الصالحات. فيكثر العبد من ذكر الله جل وعلا، فالإكثار من الذكر هو من أسباب محبة الله جل وعلا، محبة الله جل وعلا للعبد. فيكثر العبد من ذكر الله تبارك وتعالى. فروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، وهذا أيضا في مبدأ التثبت. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى أن الله تبارك وتعالى يحبه، أخرجه البخاري ومسلم. والقرآن هو من الذكر، الذكر العظيم هو القرآن. أيضا الإكثار من قراءة القرآن وتلاوة القرآن، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. كذلك من أسباب محبة الله جل وعلا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالله جل وعلا يحب الجهاد في سبيله، وهنا الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وهو بذل الوسع والطاقة في مواجهة الكفار والمنافقين وأهل البدع. الكفار بالسنان والمواجهة والردع والزجر، وهو ينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. وباللسان وبالبيان، أي الجهاد باللسان والبيان في مواجهة المنافقين وأهل البدع وأهل الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات. بل مما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن مواجهة أهل البدع ومجاهدتهم بالرد عليهم وكشف زيفهم وبدعهم والشبهة التي يلقونها على الناس وكشفها وبيان الحق للناس، هذا من أعظم الجهات السبيلة جل وعلا. الكل يستطيع أن يحمل السلاح، يحمل السيف، يحمل الرمح، يحمل الرشاش، يحمل يركب في مدرعة، أو الكل يستطيع هذا، ولكن حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ آثار الصحابة والسلف الصالح والعمل بها ودعوة إليها والتحذير من البدع والفرق والجماعات والأحزاب والضلالات لا يستطيعه إلا خواص الخواص، وهو من أعظم الجهات سبيل جل وعلا، لأنه ينفي عن دينه جل وعلا انتحال المبطلين وتحريف الغالين وإفساد المفسدين وما يحدثه أهل البدع والضلال. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مني فهو رد، ومن عمل ليس على أمره فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن مواجهة هؤلاء أهل البدع أهل الضلال، وكذلك التحذير من الفرق والجماعات والأحزاب الضالة المنحرفة عن دين الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو من أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وأصحابه من أعظم المجاهدين في سبيل الله جل وعلا، حيث أنهم يسيرون على طريق الأنبياء والمرسلين في ترسيخ الدين والتحذير من المبطلين المحدثين في دين رب العالمين تبارك وتعالى. ولكل زمان فرقه وجماعاته وأحزابه، كان في أصول هذه الفرق الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية والأشاعرة والكلابية وما يتفرع عنها، وفي زماننا اليوم تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي الذي يسمى بالإخوان المسلمين زورو بوتانا، وهم خوان المسلمين والإخوان المفلسين عن الدين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فرقة التبليغ الصوفية والقطبية والسرورية ومن يدعي الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإنهم يجاهدون في سبيل أهل البدع والضلال وفي هدم الإسلام والمسلمين وفي فتح المجال للأعداء ولأعداء الدين أن يدخلوا في بلاد المسلمين ويضيعوا الدين وينتهكوا الأعراض ويسلبوا الأموال ويسببوا الفوضى في بلاد المسلمين. فالله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله، أي الإخلاص في سبيله هو، ليس في سبيل الجماعات والفرق والأحزاب وتحقيق مآربها وغاياتها وأهدافها صفا، وهذا فيه الجماعة وفيه الاجتماع، فهم يصفون صفا خلف إمام، وهذا أيضا من أركان وما يجب أن يكون في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فلا جهاد إلا براية، ولا راية إلا بسمع وطاعة. إذن يكون السمع والطاعة لولي الأمر، وأما هذه الفرق والأحزاب وما هذا الذي يدور في كثير من البلاد الإسلامية ابتداء بالمظاهرات ثم الثورات ثم يدعون الجهاد، إلا إفساد في دين الله جل وعلا وإفساد في الأرض وتجني على الإسلام والمسلمين وتشويه للإسلام والمسلمين. ولكن الذي يقوم بالجهاد في سبيل الله جل وعلا حقيقة في هذا الزمان هو ما يقوم به رجال القوات المسلحة السعودية في مواجهة الحوثيين وإيقاف هذا المد الصفوي الخبيث باستخدام هؤلاء الحوثية وهؤلاء الحوثيون الذين أشركوا بالله جل وعلا ودعوا إلى الله جل وعلا وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتدوا على الحرمين الشريفين في مرأة من العالم، هؤلاء هم الذين جهدوا في سبيل الله جل وعلا، الذين يواجهون هؤلاء وقد قاموا خير قيام. فمن أعظم محبة الله جل وعلا العبد هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. أسأل الله أن ينصرهم ويحفظهم ويرعاهم ويحميهم ويرزقهم الصدق والإخلاص لإعلاء كلمة الله جل وعلا، وتكون كلمة الله هي العليا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. الكلام أيضا في آحاد وأفراد هذه البسائل هو في الحقيقة يطول، ولكن نحن نتناولها بشيء من البيان البسيط وشيء من الإشارة. كذلك من أسباب محبة الله جل وعلا التوكل، إن الله يحب المتوكلين، والتوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا بالكلية مع بذل الأسباب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالتوكل على الله جل وعلا حيث أن فيه إخلاص الله جل وعلا، فيه انصراف القلب واعتماد القلب على الله جل وعلا بالكلية، وهذا في توحيد الله جل وعلا وفي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا ما جعل هذه العبادة العظيمة سبب في محبة الله جل وعلا لذلك العبد الذي توكل على الله جل وعلا واعتمد على الله جل وعلا في جميع شؤونه وفي جميع أموره، متوكل على الله ومعتمد على الله جل وعلا بادل للأسباب، هي الأسباب المادية. وقال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوابون هنا صيغة مبالغة، الذي يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب. لماذا تاب؟ لأنه يعلم أن له رب غفور رحيم كريم ودود تبارك وتعالى، فهو يتوب إلى الله جل وعلا. وأفضل من هذا هو الذي يكون له توبة النصوح، وتوبة النصوح هو الذي فيها الإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم إلى أهلها، كان هناك ثمثة مظالم، وإن كان من دعاة الضلال ودعاة البدع ودعاة الليبرالية والعلمانية ودعاة الإخوان المسلمين والتبليغ، فيبين. والواجب عليه هو أن يبين أنه كان على غلط وكان على خطأ وكان يدعو إلى ضلال، والواجب هو رجوع إلى الله جل وعلا واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تابوا وبينوا، إذا لابد من البيان. والمتطهرين الطهارة الحسية والمعنوية، الطهارة الحسية والمادية من حيث الوضوء والغسل وطهارة البدن وطهارة الملابس وطهارة، وهذا ديننا يدعو إلى الطهارة، يدعو إلى النظافة، فالطهور شطر الإيمان، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان، وذلك لما يترتب عليه من النظافة والطهارة الظاهرة والباطنة، طهارة المعتقد وطهارة القلب من جميع أنواع الشرك بالله جل وعلا والبدع والمحدثات والفرق والجماعات، والطهارة الحسية المادية من الوضوء والغسل وطهارة البدن وطهارة الملابس وطهارة البقعة وطهارة المكان. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا أيضا فيه يعني جميع الآيات التي مرت بنا والحديث التي مرت بنا فيها دلالة واضحة على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأن هذه من أعظم أسباب محبة الله جل وعلا العبد. والله جل وعلا يحب المحسنين تبارك وتعالى، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقد أمر جل وعلا بالإحسان، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسن هنا فعل أمر، فالإحسان إلى الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، والإحسان في حق الله جل وعلا هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا فيه إتقان العبادة لله جل وعلا وإكمال العبادة لله تبارك وتعالى وتمامها، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى المقامات، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الذي بعده. إذن الإحسان، العبادة بإحسان بإتقان، أي بعلم، أن يتعلم كيف يعبد الله جل وعلا، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يجاهد، كيف يدعو الله جل وعلا، كيف يأمر بالمعروف، كيف ينهى عن المنكر، لابد من العلم. قال جل وعلا: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبوب عليها البخاري باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول، قبل ان تقول، قبل ان تعتقد، قبل ان تعمل لله جل وعلا لابد ان تعلم كيف تعبد الله جل وعلا، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعتقد، لابد ان تعلم. والعلم يكون بالكتاب والسنه. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم يعرفان ما العلم، نصبك هذا خلال صفات بين الرسول وبين قول فلان. إذن لا بد أن يكون العبد محسن في عبادته، محسن إلى خلق الله جل وعلا، لكي يكون عمله من أعظم الأسباب التي يترتب عليها محبة الله جل وعلا بذلك العبد. كذلك الزيارة في الله تبارك وتعالى والحب في الله والبغض في الله، هذا أيضا من أسباب محبة الله العبد. ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا أرسل على مدرسة رجل ملك من ملائكة وقال وسأله، قال ماذا تريد؟ أرسل على مدرسة أي على الطريقة، رجل خارج من قرية إلى قرية، فقال ماذا تريد؟ قال يريد قرية كذا. قال ما تريد بها؟ قال لي أخ لي في الله أزوره في الله. قال هل عليك من نعمة تربها؟ هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. فهنا أيضا أثر محبة الله جل وعلا ومحبة في الله جل وعلا. قال إني مستهيلك من الله بأن الله جل وعلا يحبك، بأن الله جل وعلا يحبك. هذا من أعظم الأسباب التي يترتب عليها محبة الله العبد، أن يحب العبد، لا يحبه إلا لله، وأن يكره لا يكره إلا لله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلان فأحبه فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا من فضله تبارك وتعالى. محبة الله جل وعلا شأنها عظيم وفضلها عظيم، بأن يحب الله جل وعلا ذلك العبد، وذلك من الأسباب التي فعلها العبد التي ترتب عليها محبة الله جل وعلا ذلك العبد. كذلك من الأسباب هو تقوى الله جل وعلا، لقوله جل وعلا: إن الله يحب المتقين، أسأل الله يجعلنا وإياكم من المتقين. والتقوى هي وصية الله الأولين والآخرين، قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين كتب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وأخص من هذا كله قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. الله أكبر، ينادي في أعلى المقامات مقام النبوة ويأمره بأعظم الأوامر، وهو تقوى الله جل وعلا ومراقبة الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فوصية الله جل وعلا الأول والآخر هي تقوى. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي وصية الله الأول والآخرين، وهي وصية سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات واجتناب المنهيات. وما اختار الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال: التقوى هي أن تعبد الله بنور من الله ترجو ثوابه، وتترك ما حرم الله بنور من الله تخشى عقابه. ومما أتى في معنى التقوى هو الإيمان بالجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فهنا لفتة عظيمة جدا في مراقبة الله جل وعلا وفي تقوى الله جل وعلا، أن يتقي العبد ربه فيترتب عليه محبة الله جل وعلا لذلك العبد الذي جعل التقوى هي منهجه في الحياة، أن يتقي الله جل وعلا وأن يراقب الله جل وعلا. كذلك من أسباب محبة الله العبد الصبر، إن الله يحب الصابرين. قال جل وعلا واصبر كما صبر العزم الرسل، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر من أعظم العبادات التي تقربها العبد إلى الله جل وعلا، والصبر هو حبس النفس عن التشكي، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن شق الجيب واللطم. والصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، وصبر على أقدار الله المؤلمة، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، والصبر عن معصية الله تبارك وتعالى. فيصبر العبد بمعنى حبس النفس عن التشكي للمخلوقين، ولكن يشكو الله جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تبارك وتعالى، إذا اشتكيت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم الذي لا يرحم. فالشكوى إلى الله جل وعلا. فيصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، واصبر كما صبر العزيز من الرسل، قال صلى الله عليه وسلم عجبا لهم من كل خير وليس ذلك إلا المؤمن. فقال الصحابة كيف يصبر؟ قال صبت السراء شكر فكان خيرا له، وصبت الضراء صبر فكان خيرا له. فالله جل وعلا يحب الشكر ويحب الصبر. يجب على المسلم أن إذا صبت السراء أن يشكر، وإن صبت الضراء أن يصبر، وإن بدأ من شيء من الذنوب أن يتوب ويستغفر. فكل هذه العبادات يحبها الله تبارك وتعالى. كذلك يحب الله جل وعلا المقسطين، قال جل وعز واقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط هنا من العدل، والعدل هو الواجب على المسلم. والعدل واجب في كل شيء، وفرق بين العدل والمساواة. الشريعة الإسلامية أمرت بالعدل، لم تأمر بالمساواة، أمرت بالعدل، العدل بين الرجال والنساء، العدل بين الذكور والإناث، العدل بين الأولاد، العدل في الحكم، العدل في العبادة، العدل في، ليس المساواة. فرق كبير بين العدل والمساواة. هو العدل، العدل هو ما يجب على المسلم، ووضع الشيء في مكانه الذي شرعه الله جل وعلا وأوجبه الله جل وعلا. مثال: للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا شرع الله جل وعلا، لا يساوى الرجل بالمرأة في الميراث، كذلك في الشهادة، كذلك أمور كثير، كذلك في الخصومة، أحد الخصوم معه الحق والثاني هو المعتدي. الواجب هو العدل، وإذا حكمت بين الناس فاحكموا بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا، هذا هو الواجب. والعدل هو بين الإفراط والتفريط، حتى في العبادة، بين الغلو والجفاء، بين الليبرالية والعلمانية، وبين التشدد جماعة إخوان المسلمين والتبليغ والصوفية. لا إفراط ولا تفريط، لا ترك الدين بالكلية والتبرؤ منه، ولا التشدد فيه والغلو فيه بما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلناكم متوسطا. الواجب هو العدل، هذا هو الواجب. كذلك من أسباب محبة الله جل وعلا الرفق في الأمر كله. فأخذ البخاري رحمه الله من حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن زعم من شيء إلا شانه. وهذه من الصفات ومن المبادئ ومن القيم التي أوجبتها الشريعة الإسلامية. فالدين الإسلامي كله خير وبركة، وهو الذي يصلح للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الظروف، ويناسب لجميع المستجدات وجميع النوازل. لماذا؟ لأنه من الله تبارك وتعالى، واختارها الله جل وعلا أن يكون هو الدين الباقي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، واختاره الله أن يكون آخر الأديان لكي يكون هو الباقي وله البقاء والخلود إلى أن تقوم الساعة. فالدين الإسلامي والحضارة الإسلامية هي التي اختارها الله جل وعلا أن تدوم للبشرية إلى أن تقوم الساعة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام الدين فليقبل منه وهو الأخذ من الخاسرين. إذن يكون الرفق في جميع الأمور. كذلك من أسباب محبة الله جل وعلا ودلائل محبة الله للعبد هو الابتلاءات. فأخرج الترمذي وابن ماجه من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن الرضا بالقضاء والقدر، الرضا بما قدر الله جل وعلا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، لم قال أحسن عملا. قال: ما أحسن العمل؟ قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قال: ما أخلصه وأصوبه يا أبا علي؟ قال: ما كان خالصا لله صوب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الابتلاءات وهذه الفتن وهذه الجوائع وهذه الأمراض وهذه ابتلاء من الله تبارك وتعالى. يعظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما عظم البلاء كلما عظم الجزاء. وإن الله جل وعلا أحب قوما ابتلاهم، فيصبر المسلم ويصبر المؤمن ويصبر من يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جل وعلا: ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. في الحقيقة الكلام في أسباب محبة الله جل وعلا العبد كثيرة جدا، ولعلنا نختم بهذا الحديث العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا إذا أحب عبدا عسله. قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عمل صالح بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. فيوفق العبد لتوبة، يوفق لعمل صالح قبل أجله، قبل أن يختاره الله جل وعلا. أسأل الله يرزقنا إياكم حسن الختام. فمحبة الله جل وعلا العبد فضل منه وحده لا شريك له، فهو الذي خلق الخلق، وهو الذي رزقهم، وهو الذي هداهم، وهو الذي وفقهم لطاعته، وهو الذي ابتلاهم، وهو الذي حباهم، وهو الذي يجازيهم على كل خير وعلى كل فضيلة وعلى أعمالهم. ففضله عظيم. فمحبة العبد إلى الله جل وعلا من أعظم أسباب محبة الله جل وعلا العبد. والعبد يتعرف على الله جل وعلا بنعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. هو الكريم الجواد الرزاق الغفور الرحيم الودود الرؤوف تبارك وتعالى. فالله جل وعلا كريم، الله جل وعلا هو الرؤوف الرحيم تبارك وتعالى. فيكثر العبد من التقرب جل وعلا بهذه الأسباب لكي تكون نبراسا له وطريق وسبب في محبة الله جل وعلا له. وفي نهاية هذا اللقاء المبارك وهذه المحاضرة وهذه الكلمة، أسأل الله العظيم بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقرب إلى حبه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لتحقيق التوحيد ولزوم السنة. تتفاوز من النوافل. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمانة في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وزقطف الصالحة، فهم المعروف فهم عن المنكر، كلهم أعطاك الجلال والإكرام. اللهم أنزل عن السكينة والرحمة والبركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا وارجع الأمننا وكلهم دول الصيرة ومعنا والظهيرة رب العالمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، وحفظنا بحفظك وبرعايتك يا من بيده ملكوت السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المستمعون الكرام، نشكر الله جل وعلا على ما تفضل به علينا من النعم، فإن نعم الله علينا عظيمة وله جسيمة، ونعم الله علينا تترى لا تعد ولا تحصى، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. وأعظم هذه النعم ما امتن الله جل وعلا به علينا من هذه الشريعة السمحة وهذه الملة الحنيفة المباركة وهذا الدين الإسلامي الذي كله محاسن. ومن محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن المولى جل وعلا شرع لنا هذا الدين القويم، وأرسل إلينا سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه الأمة هي خير الأمم. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، فشرع الله جل وعلا لنا العبادات وتعرف إلينا بمخلوقاته وآياته وأسمائه وصفاته سبحانه تبارك وتعالى. قال جل وعز ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من هذا المنطلق وشروعا في عنوان هذه المحاضرة القيمة المهمة جدا، ونشكر القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة نجران على اختيار هذا العنوان وهو أسباب محبة الله للعبد. فإذا أحب الله جل وعلا العبد سعد العبد في الدنيا وفي الآخرة، ووفقه الله جل وعلا إلى كل فضيلة وإلى كل خير. فالأسباب هي جمع سبب، والسبب كل شيء متوصل به إلى غيره، وكل ما يؤدي إلى حدوث أمر أو نتيجة. ومحبة الله تبارك وتعالى فيها إثبات الحب لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا من صفاته المحبة تبارك وتعالى. قال جل وعز قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآيات والأحاديث في هذا كثير، وفيها إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم هو أن يتقرب إلى الله جل وعلا بسائر الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى محبة الله جل وعلا له، وذلك بثلاث الفرائض ثم تزود من النوافل وتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. إن المحبة لله والمحبة في الله ومحبة الله جل وعلا هي من أعظم ما يكون للعبد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، حيث أن العبادة مبنية على ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. فمن عبد الله جل وعلا بالمحبة وحدها هؤلاء الصوفية، ومن تعبد الله جل وعلا بالخوف هؤلاء الحرورية الخوارج، ومن تعبد لله جل وعلا بالرجاء وحده هؤلاء المرجئة. ولكن أهل السنة هم يتعبدون لله جل وعلا بالخوف والرجاء والمحبة، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان وعليهما، فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. فغاية محبة الله جل وعلا مع ذله هو فيه تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. بل إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهي أوثق عرى الإيمان. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالمحبة لله تبارك وتعالى هي من أسباب محبة الله للعبد، وسوف نتطرق إلى الآن إلى بعض أسباب محبة الله جل وعلا للعبد. وأصل هذه الأسباب وأساسه هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة، هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعا يسمع به وبصر يبصر به ويده التي يبطش بها ويده التي يمشي بها، ولئن سألني لو أعطينه ويستعاذني ويعيذنه. إذن أوجب الواجبات وأهم الفرائض التي هي سبب محبة الله للعبد هو توحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة. والتوحيد هو أن تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، وأن لا يصرف شيء منها لغير الله جل وعلا، حيث أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فجميع هذه أنواع العبادة تصرف لله وحده لا شريك له، العبادة القولية والفعلية والمالية والقلبية صرفها لله وحده لا شريك له. فإذا وحد الله جل وعلا وعبد الله وحده لا شريك له وأراده بالعبادة كان ذلك أعظم الأسباب لمحبة الله جل وعلا لذلك العبد. وأن لا يشرك مع الله شيئا، وأن لا يشرك مع الله أحدا، وإنما سجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل لأجل ذلك خلقنا الله جل وعلا، قال جل وعز: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس يوحدون. بل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لهذه الغاية العظيمة، قال جل وعلا: ولقد بعث في كل أمة رسلا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب لتحقيق العبودية لله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة، وعبادة الله وحده لا شريك له. الأمر الثاني هو لزوم السنة. السبب الثاني من أسباب محبة الله العبد هو لزوم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: مقتضى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنام ما عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا يعبد الله بالبدع والمحدثات والفرق والجماعات، إنما بما شرعه صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا المعنى أي في المحبة. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدعوة محبة الله عند الجميع، كل يدعي محبة الله جل وعلا، والدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها بينات فهم أدعياء. فالكل يدعي محبة الله جل وعلا، ولكن ما هو الدليل، ما هي البينة أنك تحب الله يا عبد الله؟ كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الدليل وبين هو الاتباع، هو اتباع السنة، هو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، أي فهم السنة بفهم الصحابة والسلف الصالح. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشأن أن تحب، لا أن تحب، يعني الشأن أن يحبك الله جل وعلا، لا أن أنت الذي تحب، إنما الشأن هو أن الله جل وعلا هو الذي يحبك. والطريق الوحيد لمحبة الله لك يا عبد الله هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع هذه الأسباب، جميع هذه الأسباب أن يكون العمل صوابا على سنة الله صلى الله عليه وسلم وخالصا لله وحده لا شريك له، وهذان هما شرطا قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالواجب هنا هو لزوم السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهدي بعد، حينما بين بأن الافتراق سوف يكون، تكثر الفرق وتكثر الجماعات، قال: فإنه منكم يعيش فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهدي بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالواجب هنا هو حينما تكثر الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات وتكثر الأقوال وتكثر الاختلافات، فصار اختلافا كثيرا، وهنا الاختلاف في أمور الدين نسأل الله السلامة والعافية، فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق محبة الله للعبد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي المعين، تمسكوا بها وعضوا عليها. وهذا فهم الصحابة والسلف الصالح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سلم مات عصى وأنك ميت وأنهم ميتون، فماذا الذي حفظ لنا هذه السنة؟ هم الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال جل وعلا: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن سلوك سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم أسباب محبة الله جل وعلا للعبد. وكما مر بنا في الحديث، السبب الثالث هو تأدية الفرائض، والفرائض هي أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، هذا فيه التوحيد، وأن محمد رسول الله، وهذا فيه السنة، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، واصطاع عليه سبيلا. أركان الإسلام العظام من أداها كما أوجب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم ما يحبه الله تبارك وتعالى، هو ما افترضه الله جل وعلا على العبد. فالمحافظة على الفرائض من تحقيق التوحيد ولزوم السنة، والصلاة في وقتها كما أمر الله جل وعلا وكما كان يصلي محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال الصحابة: ما كنا نعد شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، نسأل الله العافية. إذن لابد وواجب على الجميع المحافظة على الصلاة، والصلاة تكون في بيوت الله تبارك وتعالى: وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأركع مع الراكعين. قال جل وعلا: في بيوت أذنها أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تجد تجارة ولا بيع عند الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بل قال صلى الله عليه وسلم: لقد همت رجل يقيم الصلاة ورجل يصلي بالناس ثم أخذ معي رجال معهم حزم من حطب وأذهب إلى أقوام لما يشهدوا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، نسأل السلامة والعافية. فواجب على المسلم أن يصلي مع جماعة في المسجد إلا لعذر، إلا لعذر، وهذا فيه استثناء، وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية ومن يسرها. فهنا تأدية الفرائض. ثم السبب الذي يليه التزود من النوافل، نوافل العبادات، نوافل الصلاة، حسن الرواتب، قيام الليل، صلاة الضحى، نوافل الصيام، خمسة من شوال، اثنين والخميس، ثلاثة البيض، يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم قبله ومن بعده، وكذلك الزهد من سائر النوافل، الإكثار من قراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والأعمال الصالحة، ونوافل العبادات، وهي ما يزيد على الفرائض. ما زاد على الفرائض هو من النوافل، والنوافل لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، فإن يوم القيامة ينظر إلى الفرائض ما كان فيها من نقص، فإن يسد خلله بهذه النوافل، فيكثر العبد من النوافل، ويكثر من العبادة، ويكثر من السجود، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي حينما قال أسأل أن أوافقك في الجنة، قال أو غير ذلك، لا غير ذلك، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، السجود لله تبارك وتعالى. إذن يتزود العبد من النوافل، نوافل العبادات، فالمحافظة على الفرائض زود من النوافل من أعظم أسباب الاستقامة، ومن أعظم أسباب الثبات على دين الله جل وعلا، ومن أعظم أسباب محبة الله للعبد. فإذا حب الله العبد وفقه، كما أتى في الحديث، وما زال العبد يتقرب إلى الله حتى أحبه. فإذا حبك الله، فإذا حببته، كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولا ينسانني لو أعطينا ويستعاد لو عيدنا، يعني تصبح مسدد، موفق، معان، مهدي، محفوظ، محفوظا في سمعك، محفوظا في بصرك، محفوظا في جوارحك، محفوظا في ذهابك وإيابك، في أقوالك، في أعمالك، في ليلك، في نهارك، في حلك، في ترحالك، في سرك، في علانيتك، في دنياك، في آخرتك، محفوظا بحفظ الله جل وعلا، لأنك حفظت الله جل وعلا، وحفظت شرع الله جل وعلا بإقامة شرعه وتتفراز من النوافل، فحفظك الله تبارك وتعالى. فإذا أحبك الله جل وعلا كان لك كل فضيلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا كنت سمع الذي يسمع به، أي يصرفه عن الحرام ويوفقه إلى طاعته جل وعلا، وهذا من أعظم التوفيق والسداد، بل والعصمة، أي أن يحفظه، أي يعصمه من المعاصي والذنوب، معاصي الأذن من سماع الأغاني والقول بغير علم والكذب والغيبة والنميمة والشرك والبدع، وكذلك يحفظ بصره من الرؤية الحرام والنظر إلى الحرام، ويوفقه إلى النظر في كتابه جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتفكر في آياته ومخلوقاته وآياته الكونية والشرعية، ويوفق إلى سماع القرآن وسماع السنة وسماع العلم وسماع كل فضيلة، فيوفق الله جل وعلا كذلك في يديه، كذلك في رجليه، كذلك في جميع جوارحه، فيوفقها الله جل وعلا ويسددها الله جل وعلا ويحميها الله جل وعلا، فهي من أعظم أسباب الحماية والحفظ. فإذا أردت أن الله يحفظك ويحميك من 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 جميع الشرور ومن جميع الفتن ومن جميع البلايا ومن جميع الأزمات ومن جميع الجوائح ومن جميع فعليك بذات الفرائض ثم تزود من النوافل. كذلك من الأسباب الإكثار من ذكر الله جل وعلا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، تملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هنا خاصا بهذا الذكر، وهو عام في جميع أنواع الذكر، لأن يحبها الله جل وعلا، الله يحب الذكر ويحب الذاكرين، والذاكر الله كثير والذاكرات، اذكر قال جل وعلا اذكروني اذكركم واشكروا ولا تكفرون، وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، وخير من أنفاق الذهب والورق، قالوا بلى يا رسول، قال ذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه باقيات الصالحات. فيكثر العبد من ذكر الله جل وعلا، فالإكثار من الذكر هو من أسباب محبة الله جل وعلا، محبة الله جل وعلا للعبد، فيكثر العبد من ذكر الله تبارك وتعالى. فروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، وهذا أيضا في مبدأ التثبت، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى أن الله تبارك وتعالى يحبه، أخرج البخاري ومسلم. والقرآن هو من الذكر، الذكر العظيم هو القرآن، أيضا الإكثار من قراءة القرآن وتلاوة القرآن، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. كذلك من أسباب محبة الله جل وعلا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالله جل وعلا يحب الجهاد في سبيله، وهنا الجهاد في سبيل الله جل وعلا وهو بذل الوسع والطاقة في مواجهة الكفار والمنافقين وأهل البدع. الكفار بالسنان والمواجهة والردع والزجر، وهو ينقسم إلى قسمين، جهاد دفع وجهاد طلب. وباللسان وبالبيان، أي الجهاد باللسان والبيان في مواجهة المنافقين وأهل البدع وأهل الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات. بل مما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن مواجهة أهل البدع ومجاهدتهم بالرد عليهم وكشف زيفهم وبدعهم والشبهة التي يلقونها على الناس وكشفها وبيان الحق للناس، هذا من أعظم الجهات في سبيل الله جل وعلا. الكل يستطيع أن يحمل السلاح، يحمل السيف، يحمل الرمح، يحمل الرشاش، يحمل يركب في مدرعة، أو الكل يستطيع هذا، ولكن حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ أثار الصحابة والسلف الصالح والعمل بها ودعوته إليها والتحذير من البدع والفرق والجماعات والأحزاب والضلالات لا يستطيعه إلا خواص الخواص، وهو من أعظم الجهات في سبيل الله جل وعلا، لأنه ينفي عن دين جل وعلا انتحال المبطلين وتحريف الغالين وإفساد المفسدين وما يحدثه أهل البدع والضلال. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل ليس عمله فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن مواجهة هؤلاء أهل البدع أهل الضلال، وكذلك التحذير من الفرق والجماعات والأحزاب الضالة المنحرفة عن دين الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم من أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وأصحابه من أعظم المجاهدين في سبيل الله جل وعلا، حيث أنهم يسيرون على طريق الأنبياء والمرسلين في ترسيخ الدين والتحذير من المبطلين المحدثين في دين رب العالمين تبارك وتعالى. ولكل زمان فرقه وجماعاته وأحزابه، كان في أصول هذه الفرق الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية والأشاعرة والكلابية وما يتفرع عنها، وفي زماننا اليوم تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي الذي يسمى بالإخوان المسلمين زوروا بوتانا، وهم خوان المسلمين والإخوان المفلسين عن الدين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فرقة التبليغ الصوفية والقطبية والسرورية ومن يدعي الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فإنهم يجاهدون في سبيل أهل البدع والضلال وفي هدم الإسلام والمسلمين وفي فتح المجال للأعداء ولأعداء الدين أن يدخلوا في بلاد المسلمين ويضيعوا الدين وينتهكوا الأعراض ويسلبوا الأموال ويسببوا الهوضة في بلاد المسلمين. فالله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله، أي الإخلاص في سبيله هو، ليس في سبيل الجماعات والفرق والأحزاب وتحقيق مآربها وغاياتها وأهدافها صفا، وهذا فيه الجماعة وفيه الاجتماع، فهم يصفون صفا خلف إمام، وهذا أيضا من أركان وما يجب أن يكون في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فلا جهاد إلا براية، ولا راية إلا بسمع وطاعة. إذن يكون السمع والطاعة لولي الأمر. وأما هذه الفرق والأحزاب وما هذا الذي يدور في كثير من البلاد الإسلامية ابتداء بالمظاهرات ثم الثورات ثم يدعون الجهاد، إلا إفساد في دين الله جل وعلا وإفساد في الأرض وتجني على الإسلام والمسلمين وتشويه للإسلام والمسلمين. ولكن الذي يقوم بالجهاد في سبيل الله جل وعلا حقيقة في هذا الزمان هو ما يقوم به رجال القوات المسلحة السعودية في مواجهة الحوثيين وإيقاف هذا المد الصفوي الخبيث باستخدام هؤلاء الحوثية وهؤلاء الحوثيون الذين أشركوا بالله جل وعلا ودعوا إلى الله جل وعلا وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتدوا على الحرمين الشريفين في مرأى من العالم. هؤلاء هم الذين جهدوا في سبيل الله جل وعلا، الذين يواجهون هؤلاء وقد قاموا خير قيام. فمن أعظم محبة الله جل وعلا العبد هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. أسأل الله أن ينصرهم ويحفظهم ويرعاهم ويحميهم ويرزقهم الصدق والإخلاص لإعلاء كلمة الله جل وعلا، وتكون كلمة الله هي العليا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. الكلام أيضا في آحاد وأفراد هذه البسائل هو في الحقيقة يطول، ولكن نحن نتناولها بشيء من البيان البسيط وشيء من الإشارة. كذلك من أسباب محبة الله جل وعلا التوكل، إن الله يحب المتوكلين، والتوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا بالكلية مع بذل الأسباب. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالتوكل على الله جل وعلا حيث أن فيه إخلاص الله جل وعلا، فيه انصراف القلب واعتماد القلب على الله جل وعلا بالكلية، وهذا في توحيد الله جل وعلا وفي إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا ما جعل هذه العبادة العظيمة سبب في محبة الله جل وعلا لذلك العبد الذي توكل على الله جل وعلا واعتمد على الله جل وعلا في جميع شؤونه وفي جميع أموره، متوكل على الله ومعتمد على الله جل وعلا بادل للأسباب، هي الأسباب المادية. وقال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوابين والتوابون هنا صيغة مبالغة، الذي يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب. لماذا تاب؟ لأنه يعلم أن له رب غفور رحيم كريم ودود تبارك وتعالى، فهو يتوب إلى الله جل وعلا. وأفضل من هذا هو الذي يكون له توبة النصوح، وتوبة النصوح هو الذي فيها الإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم إلى أهلها، كان هناك ثمة مظالم، وإن كان من دعاة الضلال ودعاة البدع ودعاة الليبرالية والعلمانية ودعاة الإخوان المسلمين والتبليغ، فيبين. والواجب عليه هو أن يبين أنه كان على غلط وكان على خطأ وكان يدعو إلى ضلال، والواجب هو رجوع إلى الله جل وعلا واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تاب وبين، إذا لابد من البيان. والمتطهرين الطهارة الحسية والمعنوية، الطهارة الحسية المادية من حيث الوضوء والغسل وطهارة البدن وطهارة الملابس وطهارة، وهذا الدين يدعو إلى الطهارة، يدعو إلى النظافة، فالطهور شطر الإيمان، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان، وذلك لما يترتب عليه من النظافة والطهارة الظاهرة والباطنة، طهارة المعتقد وطهارة القلب من جميع أنواع الشرك بالله جل وعلا والبدع والمحدثات والفرق والجماعات، والطهارة الحسية المادية من الوضوء والغسل وطهارة البدن وطهارة الملابس وطهارة البقعة وطهارة المكان. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا أيضا فيه يعني جميع الآيات التي مرت بنا والحديث التي مرت بنا فيها دلالة واضحة على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأن هذه من أعظم أسباب محبة الله جل وعلا العبد. والله جل وعلا يحب المحسنين تبارك وتعالى، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقد أمر جل وعلا بالإحسان، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسن هنا فعل أمر، فالإحسان إلى الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، والإحسان في حق الله جل وعلا هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا فيه إتقان العبادة لله جل وعلا، وإكمال العبادة لله تبارك وتعالى وتمامها. أن تعبد الله كأنك ترى الله، هذه أعلى المقامات، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا الذي بعده. إذن الإحسان، العبادة بإحسان، بإتقان، أي بعلم، أن يتعلم كيف يعبد الله جل وعلا، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يجاهد، كيف يدعو الله جل وعلا، كيف يعمل المعروف، كيف ينهى عن المنكر، لابد من العلم. قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبوضع عليها البخاري باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول، قبل أن تقول، قبل أن تعتقد، قبل أن تعمل لله جل وعلا، لابد أن تعلم كيف تعبد الله جل وعلا، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعتقد، لابد أن تعلم. والعلم يكون بالكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم العرفان. ما العلم؟ نصبك هذه الخلافة الصفات بين الرسول وبين قول فلان. إذن لابد أن يكون العبد محسن في عبادته، محسن إلى خلق الله جل وعلا، لكي يكون عمله من أعظم الأسباب التي يترتب عليها محبة الله جل وعلا لذلك العبد. كذلك الزيارة في الله تبارك وتعالى، والحب في الله والبغض في الله، هذا أيضا من أسباب محبة الله العبد. ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا أرسل على مدرسة رجل ملك من ملائكة، وقال وسأله، قال ماذا تريد؟ استعمل رجل على طريقه، رجل خارج من قرية إلى قرية، فقال ماذا تريد؟ قال أريد قرية كذا. قال ما تريد بها؟ قال لي أخ لي في الله أزوره في الله. قال هل له عليك من نعمة تربها؟ هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. فهنا أيضا أثر محبة الله جل وعلا ومحبة في الله جل وعلا. قال إني مستهلك من الله بأن الله جل وعلا يحبك، بأن الله جل وعلا يحبك. هذا من أعظم الأسباب التي يترتب عليها محبة الله العبد، أن يحب العبد، لا يحبه إلا لله، وأن يكره لا يكره إلا لله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلان فأحبه فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. محبة الله جل وعلا شأنها عظيم وفضلها عظيم، بأن يحب الله جل وعلا ذلك العبد، وذلك من الأسباب التي فعلها العبد التي ترتب عليها محبة الله جل وعلا ذلك العبد. كذلك من الأسباب هو تقوى الله جل وعلا، لقوله جل وعلا إن الله يحب المتقين، استغفر يجعلنا وياكم من المتقين. والتقوى هي وصية الله الأولين والآخرين، قال جل وعلا ولقد وصينا الذين كتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وأخص من هذا كله قال جل وعلا يا أيها النبي اتق الله. الله أكبر، ينادي في أعلى المقامات مقام النبوة، ويأمره بأعظم الأوامر وهو تقوى الله جل وعلا ومراقبة الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في أخرج الترمذي قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وصية الله جل وعلا الأول والآخر هي تقوى. قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي وصية الله الأول والآخرين، وهي وصية سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات واجتناب المنهيات. وما اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال التقوى هي أن تعبد الله بنور من الله تجد ثوابه، وتترك ما حرم الله بنور من الله تخشى عقابه. ومما أتى في معنى التقوى هو أن الإيمان بالجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فهنا لفتة عظيمة جدا في مراقبة الله جل وعلا وفي تقوى الله جل وعلا، أن يتقي العبد ربه فيترتب عليه محبة الله جل وعلا لذلك العبد الذي جعل التقوى هي منهجه في الحياة، أن يتقي الله جل وعلا وأن يراقب الله جل وعلا. كذلك من أسباب محبة الله العبد الصبر، إن الله يحب الصابرين. قال جل وعلا واصبر كما صبر العزم الرسل، قال واصبر على ما أصابك ذلك من عزم الأمور. فالصبر من أعظم العبادات التي تقربها العبد إلى الله جل وعلا، والصبر هو حفظ النفس عن التشكي، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن شق الجيب واللطم. والصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، قال جل وعلا وأمر أهلك بالصبر والصبر عليها، وصبر على أقدار الله المؤلمة، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، والصبر عن معصية الله تبارك وتعالى. فيصبر العبد بمعنى حبس النفس عن التشكي للمخلوقين، ولكن يشكو الله جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تبارك وتعالى، إذا اشتكيت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم الذي لا يرحم. فالشكوى إلى الله جل وعلا. فيصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، واصبر كما صبر العزيز من الرسل. قال صلى الله عليه وسلم عجب الأمر من كل خير وليس ذلك إلا المؤمن. فقال الصحابة كيف يصبر؟ قال صبت السراء شكر فكان خيرا له، وصبت الضراء صبر فكان خيرا له. فالله جل وعلا يحب الشكر ويحب الصبر، فيجب على المسلم أن إذا صبت سراء أن يشكر، وإن صبت ضراء أن يصبر، وإن بدأ من شيء من الذنوب أن يتوب ويستغفر. فكل هذه العبادات يحبها الله تبارك وتعالى. كذلك يحب الله جل وعلا المقسطين، قال جل وعز واقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط هنا من العدل، والعدل هو الواجب على المسلم. والعدل واجب في كل شيء، وفرق بين العدل والمساواة. الشريعة الإسلامية أمرت بالعدل لم تأمر بالمساواة، أمرت بالعدل، العدل بين الرجال والنساء، العدل بين الذكور والإناث، العدل بين الأولاد، العدل في الحكم، العدل في العبادة، العدل في، ليس المساواة، فرق كبير بين العدل والمساواة. هو العدل هو ما يجب على المسلم، ووضع الشيء في مكانه الذي شرعه الله جل وعلا وأوجبه الله جل وعلا. مثال: للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا شرع الله جل وعلا، لا يساوى الرجل بالمرأة في الميراث، كذلك في الشهادة، كذلك أمور كثير، كذلك في الخصومة، أحد الخصوم معه الحق والثاني هو المعتدي. الواجب هو العدل، وإذا حكمت بين الناس فاحكموا بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا، هذا هو الواجب. والعدل هو بين الإفراط والتفريط حتى في العبادة، بين الغلو والجفاء، بين الليبرالية والعلمانية، وبين التشدد والإخوة جماعة إخوان المسلمين والتبليغ الصوفية. لا إفراط ولا تفريط، لا ترك الدين بالكلية والتبرؤ منه ولا التشدد فيه والغلو فيه بما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلناكم متوسطا. الواجب هو العدل، هذا هو الواجب. كذلك من أسباب محبة الله جل وعلا الرفق في الأمر كله. فأخذ البخاري رحمه الله من حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، الرفق ما كان الرفق في شيء إلا ذلك، ومنزع من شيء إلا شانه. وهذه من الصفات ومن المبادئ ومن القيم التي أوجبتها الشريعة الإسلامية. فالدين الإسلامي كله خير وبركة، وهو الذي يصلح للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الظروف، ويناسب لجميع المستجدات ومن جميع النوازل. لماذا؟ لأنه من الله تبارك وتعالى، واختارها الله جل وعلا أن يكون هو الدين الباقي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، واختار الله أن يكون آخر الأديان لكي يكون هو الباقي وله البقاء والخلود إلى أن تقوم الساعة. فالدين الإسلامي والحضارة الإسلامية هي التي اختارها الله جل وعلا أن تدوم للبشرية إلى أن تقوم الساعة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام الدين فليقبل منه وهو الأخذ من الخاسرين. إذن يكون الرفق في جميع الأمور. كذلك من أسباب محبة الله جل وعلا ودلائل محبة الله للعبد هو الابتلاءات. فأخرج الترمذي وابن ماجة من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن الرضا بالقضاء والقدر، الرضا بما قدر الله جل وعلا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، لم قال أحسن عملا. قال ما أحسن العمل؟ قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قال ما أخلصه وأصوبه هذا علي؟ قال ما كان خالصا لله صوب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الابتلاءات وهذه الفتن وهذه الجوائح وهذه الأمراض وهذه ابتلاء من الله تبارك وتعالى. يعظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما عظم البلاء كلما عظم الجزاء. وإن الله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم، فيصبر المسلم ويصبر المؤمن ويصبر من يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جل وعلا ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. في الحقيقة الكلام في أسباب محبة الله جل وعلا العبد كثيرة جدا، ولعلنا نختم بهذا الحديث العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا إذا أحب عبدا عسله. قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال يوفق له عمل صالح بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. فيوفق العبد لتوبة، يوفق لعمل صالح قبل أجله، قبل أن يختاره الله جل وعلا. أسأل الله يرزقنا إياكم حسن الختام. فمحبة الله جل وعلا العبد فضل منه وحده لا شريك له، فهو الذي خلق الخلق، وهو الذي رزقهم، وهو الذي هداهم، وهو الذي وفقهم لطاعته، وهو الذي ابتلاهم، وهو الذي حباهم، وهو الذي يجازيهم على كل خير وعلى كل فضيلة وعلى أعمالهم. ففضله عظيم. فمحبة العبد إلى الله جل وعلا من أعظم أسباب محبة الله جل وعلا العبد. والعبد يتعرف على الله جل وعلا بنعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، هو الكريم الجواد الرزاق الغفور الرحيم الودود الرؤوف تبارك وتعالى. فالله جل وعلا كريم، الله جل وعلا هو الرؤوف الرحيم تبارك وتعالى. فيكثر العبد من التقرب جل وعلا بهذه الأسباب لكي تكون نبراسا له وطريق وسبب في محبة الله جل وعلا له. وفي نهاية هذا اللقاء المبارك وهذه المحاضرة وهذه الكلمة، أسأل الله العظيم بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقرب إلى حبه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لتحقيق التوحيد ولزوم السنة وتنزيل الفرائض من النوافل، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمانة في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقنا الطاقة الصالحة، فهم بالمعروف فهم عن المنكر، اللهم أعطاك الجزاء والإكرام. اللهم أنزل علينا السكينة والرحمة والبركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصبر جنودنا وارجل أمننا وكلهم دول صيرة ومعين وظهيرة رب العالمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وحفظنا بحفظك وبرعايتك يا من بيده ملكوت السماوات والأرض. وصلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين.